الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن ربك الحديث نزلت من القرآن الكريم كما صحت بذلك الأخبار. يقول: أما أول سورة نزلت كاملة فهي الفاتحة، ويروى في الفوائد غيرها ولا منافاة، لأن الأولية حقيقية ونسبية. لعلكم تلاحظون يعني بالذات من العلماء في جزء عاما، يعني الفن كنت من فترة أحمل هم الأصول إلى السير القاطني في هذا الجزء بالذات، بناءً على أن القاطني في هذا الجزء في يعني عدة مواضع يتأثر بمنهج الشيخ محمد عبده للأسف الشديد، فأنا أشعر أننا أنجز أمس بطريق مليء بالمطبات، فكل ما يقول قال الإمام حتى دون أن يذكر اسمه أتخوف من هذا ذلك. أحيانا يكون كلاما طويلا، وأحيانا يكون آثار من آثار هذه المدرسة العقلية الخليفة، وهي التي تدعمها محمد عبد الجليل الأفغاني. وللأسف الشديد يعني سهلت منهج سجن إلى يوسف لحد كبير منها من المعتزلة، وهو تحسين العقل والتحكم بالعقل في نصوص الوحي وتبني قواعد مخالفة لمنهج السلف في التلقي. وهذا الموضوع في حد ذاته يستاهل يعني وقتا في بعض ان شاء الله تعالى حتى ندرسه بعمق. وان كانت هذه المدرسه الان بسبب صحوه 30 ولله الحمد هي في الحصار، هي في الحصار. لكن هذه الدراسه تسمى المدرسه العقليه الحديثه في التفسير، وضح منهج المدرسه العقليه الحديثه في التفسير للشيخ فهد الرومي من مصطلحات قرن الثاني والقرن الثالث، وقد يعني ضرع جدا في اظهار مسالك هذه المدرسه العقليه والتحليلي منها. ايوه. طبعا بالنسبه ل يعني هنا سبب نزول هذه الايه، طبعا هذا اول شيء نزل من القران على الاطلاق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الإمام أحمد: حدثني عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما نبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الكبش، ثم حجب إليه الخلق، فكان يأتي صراع فيتحمله فيه وهو التعبد الليالية ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم أرجع منها قليلا فيزود لميتها حتى فجأه الحق وهو في غار شرع، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت ما أنا لقارئ؟ قال: فأخذني فغصني، والغص هو العطف السليم، فأخذني فغصني حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغصني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغصني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف دواجر، يعني ترعد وترتبط، فالدواجر جمع بذرة وهي اللحمة أو اللحمة التي بين العنق والمنكب. حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرضا. فقال يا خديجة ما لي؟ فأخبر الخبر وقال قد خفيت علي. فقالت له كلا هل بكر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتطهر الرحم وتضبط الحديد وتحمل الجن وذكر الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن البطيف وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي. هذا الرجل أحمد في البخاري وكان يكتب الكتاب العبراني العبراني، وكتب بالعربية من الإنجيل إذا شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عني. فقالت خديجة أيدنا عمي اسمع بجد أخيك. فقال ورقة بن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جمعا، والجمع هو الشاء القوي، ليتني فيها جمعا أكون حيا حين يخرج الحوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى مخرجي لهم. قال ورقة نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت أو بما جئت به إلا أولي، وإن جئتني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لم ينسب ورقة أن توفي، يعني لم ينسب أن توفي، وسكر الرحم فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وأصل الحديث لأن خرج في الصحيحين. فأول شيء يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركة، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن عنهما الإنسان ما لم يعمل، فترقه وترمه بالعلم، وهو القدر الذي كان به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة في الكلام ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عهد. فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الحديث قيد العلم بالكتابة. أي نعم. فقوله تعالى هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ ما يوحى إليك من القرآن، ملتبسا بذكره تعالى أي مبتدئا به لتتحقق مقارنته بجميع أجزاء المخلوق. قال أبو السعود والتعرض لعنوان الربوبية المبدئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا فشيئا، مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام كما أشرنا من قبل عن مثل السور الأوائل السور التي نزلت في مكة، يعني يستعمل فيها صفة الرب صفة الرب، ما ودعك ربك وما قلى، قال عز وجل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم وهكذا. فأولا لهذا المعنى الذي يذكره أبو سعود هنا، لأن الربوبية فيها معنى التربية والتنمية والرعاية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا فشيئا. لذلك أن التصور المشركين في ذلك الوقت عن الألوهية وعن الله عز وجل كان مقيما لعقائدهم الفاسدة هؤلاء تلكيتهم، فلذلك كأن أخذت فترة أخوفيه فيها باسم الرب تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى حينما استقرت مفاهيم التوحيد أكثر وأكثر بكثرة ما نزل من القرآن الكريم. فإذا استعمل رب ربوبية اقرأ باسم ربك ثم إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ينبئ عن التربية والتبليغ إلى الكلام اللائق شيئا فشيئا، مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. من إطاعة بفضله به صلى الله عليه وسلم إلى الغاية القاسية من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. ووصف الرب تبارك وتعالى بقوله الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لتذكير أول النعماء الفائضة عليهم صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، والتبديل على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة وما يدفعها من الكمالات العلمية والعملية من مادة لم تتم رائحة الحياة فضلا عن سائر الكمالات، قادر على تعليم القراءة للحي العالم المتكلم، أي الذي أنشأ الخلق واستأثر به أو خلق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يخلق غيره، اقرأ باسم ربك الذي خلق وحده ولم لا شريك له، أو الذي خلق كل شيء. خلق الإنسان من علق، أي أن الله سبحانه الذي قدر على خلق الإنسان من علق، ألا يقدر على أن يعني يجعل الأمية معينة للبشرية كلها؟ بلى. فمن سياق الرواية التي تحدثت يكون المتبادل بالمعنى الآية الأولى كن قارئا بسم الله من قبيل الأمر التكويني، اقرأ لأن هذا الأمر كوني قدري، اقرأ يعني كن قارئا بمشيئة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا، ولذلك كرر القول مرارا ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ يعني ما تستطيع القراءة. وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئا وإن لم يكن كاتبا، حتى لو لم يكن كاتبا لكنه سيكون قارئا، فإن فينزل عليه كتاب يقرأه بلسانه، وإن كان لا يكتب، إن كان هو مجال لا يكتب لكنه يستطيع أن يقرأ. ولذلك وصف الرب بالذي خلق، أي الذي أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف، قادر على أن يولي فيك القراءة وإن لم يصلح لك تعلمها، كأنك لم تكن تدري من كذا. فكأن الله يقول كن قارئا بقدرته وبإرادته. وإنما عبر بالاسم لأنه كما سبق في سورة الأعلى سبح اسم ربك، فبكل معنى إيه سبح ربك، فالاسم يدل على ما صارت به هذا. هذا إذا حملنا الأمر هنا على أنه أمر تكويني، يعني كن قارئا بمشيئة الله، وإن لم تكن تعرف الكتاب لكن الله سبحانه وتعالى سيوصله كآلاف القرآن. أما إذا حملنا الأمر عن التكليف أن الله يكلفه بأن يقرأ، وقلنا إن المعنى إنك مأمور إذا قرأت أن تقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك، سيكون معنى ذلك إذا قرأت فاقرأ جائلا على أن تكون قراءتك عملا تمثله لله لا لغيره. واضح. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. عامة المفسرين يفسرونها بالدم الجامد من علق، أي من دم جامد، وهي حالة الجنين في الأيام الأولى لخلقه. وسبق أن أصمنا من قبل من قول بعض الأطباء المقصرين في ضوء علم الجنين إلا المقصود بدم علق ليس من باب الجنين كما ضرب على ذلك المفسرون، وإنما المقصود أن العلق هي البويضة المقصرة إذا لما أول ما يحصل مجرد وقوع الإسقاط أنها تعلق في جدار الرحم في موضع معين أو موضع معين منه، تعلق وتثبت فيه تماما كما يحصل من الإبرة إلى يعني خرجت لابة في جدرها لتثبتها في الأرض، فكذلك في جدار الرحم يحصل هذا العلو وتثبت البويضة المحصنة. قال هذا أقرب لأن هذا يكون دين العلو وهو تثبيت والإزدراع في داخل أو في جدار الوحيد. هنا وتخصيص خلق الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات لاستقلاله بمبادئ الصنع والتدبير وتقسيم الكفاية، إذ هو أشرفها وإليه التنزيل، وهو المأمور بالقراءة، يعني من أشرف مخلوقات الإنسان، ثم التنزيل القرآن الكريم يدل إليه ذلك. هذا الإنسان كذلك قال خلق الإنسان من علق، وإنما قال بالعنف ولم يكن بالعنف كما في الآية الأخرى لرعاية التواصل، ولأن الإنسان مراد به الجن فهو في معنى الجمع، فلذا جزء ما خلق منه من مطابقة لما خلق الإنسان من عرف الإنسان اسم جنس فلان، فتعم كل الإنسان كل هذا الإنسان، ولذلك لم يكن من عرفة وإنما قال من عرف جمع لمعنى. فقص العلقة دون غير من التفاضل من المراحل لأنه أدل على كمال القدر من المطرة مع استبدانه لما تقدمه ومع رعاية التراقيم، يعني ومن كان قادرا على أن يخلق من الدم الجاهلي إنسانا وهو الحي الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية ويستقيمها لخدمته يقدر أن يجعل من الإنسان الكامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارئا، وإن لم يبدأ له تعلم القراءة. وجاءت بهذه الآية بعد سابق بناء ليزيد المعنى تأكيدا، كأنه يقول لمن كرر القول إنه ليس بقارئ، أي في أنك قد صرت قارئا بإذن ربك الذي أوجد الكائنات ومن قراءته إلا واحدة منها، يعني قد اقرأ بإذن ربك الذي خلق، خلق الإنسان ثم قال اقرأ وربك الأكبر، يعني لأن القرآن كان قائلا من أجل القارئ وكرر ذلك، فكأن الوحي كرر الرب الأمر بالقراءة قال اقرأ وربك الأكرم، يعني أيقن أنك قد صرت قارئا بإذن ربك الذي أوجد الكائنات وما القراءة إلا واحدة منها، فالله الذي خلق كل هذا الخلق ألا يقدر يعني على أن يجعلك قارئا وإلا تكتب، والذي أنت الإنسان خلقا كاملا من دم جميل لا ذكر فيه ولا صورة، وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل فهي أولى بسهولة الإيجاد. ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار والتعود على ما جرت به عادة الناس، ماذا تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المخلوق، وفي تطويرها ما نكت به أمر الله عليه وسلم، فلهذا كرر الأمر بقوله اقرأ وربك الأكرم، وجملة وربك الأكرم هي السنتين لبيان أن الله أكرم من كل من يرتدى منه الإعطاء، الله تعالى أكرم من كل من يرتدى منه الجود والكرم والإعطاء، فيسير عليه أن يفيض عليك هذه النعمة نعمة القراءة من بحر كرمه، ثم أراد أن يزيده استئمانا بهذه الموهبة الجديدة فوافق مانعها لأنه الذي علم بالقلم، أي أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان، والقلم آلة جامدة لا حياة فيها ولا لسانها في ذاتها الإفهام، فالذي جعل من الجمال الميت الصادق كان للفهم والبيان، فلا يجعل منك قارئا مبينا وثانيا معلما وانت انسان كامل، ثم اراد ان يقطع الصفات من نفسه ويبعد عنه استغراب ان يقرا ولم يكن قارئا، فقال علم الانسان ما لم يعلم، اي ان الذي صبر امره بان تكون قارئا واوجد فيك ملكه القراءه والتلاوه و فيبلغك فيها مبلغا لم يبلغه سواك، هو الذي علم الانسان جميع ما هو متمتع به من العلم، وكان في بدء خلقه لا يعلم شيئا، والله اخرجه من كل الناس لا تعلمون شيئا، فهل يستغرق من هذا المعلم الذي ابتدع العلم للانسان ولم يكن له كف علم بالمره ان يعلمك القراءه وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها، مع أننا نقوم بالاختصاص لكن حقيقة هنا فصل ما ذكره نقرأ من القاتلين رحمه الله من كلام ابن القيم في مفتاح دين السعادة، يرفض جدا أن يرجعها لأنه كان في غاية القوة، فمن أن الكلام يلازم تفسيرها لغاية التنبؤ هذا يعني الفصل الذي عقله ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة في مباحث عجائب الإنسان وما في خلقه من الحكم، يقول رحمه الله تعالى ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان القطعي. وقد اعتد به ما سبحانه في جملة ما اعتد به من معانيه عن عبد، فقال في أول سورة الإنجيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف جمعت إلى هذه الكلمات مراتب الخلق كلها، وكيف تضمنت مراتب الموت الوجودات الأربعة بأوجد نظر وأوضح وأحسن. فذكر أولا عموم الخلق، ذكر اسم ربك الذي خلق، عموم كل ما كنت يصل فيه. فذكر أولا عموم الخلق وهو انعطاء الوجود الخارجي، ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان، خلق الإنسان من عرق، لأنه أولى العبرة والآية فيه عظيمة. ومن شهوده أن فيه مخلوق تعدد النعم، وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة، وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها، يعني في الوضع السابق خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من تراب، ومن ميل يوجد الماء، لكن هنا أشار إلى أمر يعني يرونه، وهو ما يحصل أحيانا مني في الغرب، فيطلع على بعض هذه المراحل التي منها هذه يعني العلقة. فذكر مادة خلقها هنا من العلقة، وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها. إما مادة الأرض وهو التراب الطين أو الصلصال الذي هو كالفخار، أو مادة الفرح وهو الماء الجليد. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة، فإنه كان قبلها نطفة، فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة، لأن وجود النطفة نطفة الماء الجليد كان في حد ذاته، النطفة في حد ذاتها هل يكفي لوجود الحياة؟ لا، يعني في حد ذاتها يمكن أن يعني تكون ادخار يعني هذا المستقر كما في حالة الاحتلال مثلا، فهذا لا يكون منه حياة، أو ربما يكون يعني في محل النمو الجنين، ومع ذلك أيضا لا تكسب له الحياة، وإنما العلقة هي بتكون إيه أول خطوة فعلية ناحية إيه العمليات التخليق. ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من اعظم المعاني على عباده، اذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوقايع وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعه بين الناس، وبه تخير الاخلاق الماضيه للباحثين اللاحقين. ولولا كتابته لانقطعت اسرار بعض الالمنح عن بعض، فدركت السنن وتخبطت الاحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف. وكان معظم القلم الداخل على الناس فيه منهم الجاهل والإمام إنما يعتريه من الإسلام لم يمحو صور العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا من العلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبثمان. فنعمة الله عز وجل لتعليم القرآن لتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم. والتعليم به وإن كان مما يخلط إليه الإنسان من فطنة والحيلة، فإن الذي بلغ من ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه، وفضل أعطاه الله بها، وزيادة في خلقه وفضله، فهو الذي علمه الكتابة، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع بتعليم الذي علم بالقلم. يعني هل يعني الإنسان الذي يرتبط أحيانا بما رتب من الاختراعات والاكتشافات وعلوم ويقول إنما أوصله على علم العلم، هذا لو كان إنسان فعلا عاقلا ومستحقا للكرامة الإلهية فأدرك أن كل ما يصنعه الإنسان فإنما هو دلالة على قدرة الله، وإنما يتم له ذلك بتعليم الله تبارك وتعالى. وإلا فالإنسان بنفسه بحيث هو الإنسان هو خير عن كل علم، فمن الذي علمه؟ يعني هذه المنتجات كلها نتيجة عن إيه؟ عن العقل البشري، العقل العقل هنا من الله سبحانه وتعالى. فمعرفه الكمبيوتر وكذا وكذا من الاشياء التي يظهر فيها يعني براعه الانسان، لا هي الا اثار نعمه الله عليه إيه؟ بالعقل، واثار توفيق الله اياه حتى يهتدي الى هذه الكتابه. فالفضل لله اولا واخره، ولكن هكذا الانسان يعني يطغى ويجحد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالله هو المعلم الحقيقي، الله عز وجل هو الذي يعلم، هو الذي يفهم، هو الذي يعطي هذه البركات، هو الذي يوفق الى كل خير. فهو الذي علمه الكتابه، وان كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم، فانه علمه فتعلم، كما انه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن اعطاه به الذي يعني به، من الذي اعطاك العقل الذي تفهم به في التعليم ده حتى تستطيع ان تتعلم؟ لولا هذا العقل هل تستطيع ان تتعلم؟ الا ترى الاطفال الذين يكون عندهم نوع من المياه يعني خطاب في الغرفة العقلية أو قدر من تكلف العقلية أو كذا، لم يستطيع أن يتعلم لمن لم يتخذ العقل والذهن الكامل الذي يستطيع أن يعينه على التعليم. فإذا أعطاك الله العقل وسلب غيرك هذا الكامل، ولولا هذا العقل وهذه القوة التي أودعها الله فيك ما كنت لتستطيع أن تتعلم شيئا. فالله في الحقيقة هو الذي علمك وهو الذي ذكر لك أسباب التعلم. واضح؟ يقول من اعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يصنف به، ولذلك الانسان الذي لا يستطيع الكلام الاخرى او الامثل يعني اي كلام في هذه الحواس يؤثر على عمليه التعلم تاثيرا شديدا جدا كبيرا، وهذا شيء مجنون. فاذا كان الانسان لا يسمع فلن يستطيع ان يتعلم الا بمسافه شديده ولدرجه معينه، او لا يستطيع ان يتكلم فضلا عن ان يكون ليس عنده عقل أصلا، واضح مجنون مثلا. فخلوه الإنسان عن هذه النعم التي يكرمها الله عليه طبعا يحل بين وبين التعلم، إذا وجودها هو مما يسهل يعني أمن التعلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. ألم نجعله عينين ولسانا وشفتين؟ هذا ومن أعطاه الذهن الذي لا يعي، واللسان الذي يترجم به، والكلام الذي يخط به، ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائل حاولة. هل هذا الأخرى قابل أن تتعلم؟ لم تصدر إنسان وحيوان معك، وهذه الملكات إنسان زي ما نقول إنسان حيوان كان إنسان حيوان معصب، إنسان حيوان مكتوب، إنسان فبيقتلون ذلك الخطر التي تصدر الإنسان عن حيوان، فالإنسان حيوان نقص وعاقل ومتكلم. هل يوجد حيوان يتكلم كما هو يبين عما في نفسه كما يفعل الانسان؟ لا يوجد. خطا نقص على الاعمال الخطائف تقديرا له على سائر المخلوقات وتذكيرا لهذا التعليم. ومن الذي انطق لسانه وحرك بنانه؟ ومن الذي دعم البنان للكف ودعم الكف للساعد؟ فكم لله من الايات نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم. فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جمالك، ووضعته على القنطار وهو جمالك، فتولد من بينهما أنواع الفتن وأطناب العلوم وبلور المراسلات والخطط والنظم والنفس وجوابات السائلين. فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ورسم هاتيره، ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك، ثم حرك بها بنانك حتى صارت نفسا عديدا، معناه اعجب من صورتك، فتقضي به مآلهك وتبلغ به حاجة في صدرك، وترسله الى الاقطار النائية والجهات المتباعدة، فيقول مقامك ويترجم عنك ويتكلم عن الكلم ويقول مقام رسولك، ويجزي عليك ما لا يجزي من ترسلك. سوى من علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. والتعليم بالقلم يستنزل المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الجهلي والوجود النقلي والوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه وتعالى هو المعطي لهذه المراتب، ودل يعني طبعا يتلنى عن هذه المراتب الثلاثة: كل الجهلية العقل، ثم اللفظ، ثم الأمثال. فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه وتعالى هو المعطي لهذه المراتب، لأن الإنسان لا يمكن أن يدين به بالقلم إلا إذا كان قبل الكتابة به في أمور كثيرة جدا. الكلام اللي يكتبه ده هو ينطق به، وعرفه قبل عن طريق النطق، قلت ان الوقت نفسه صادر عن ايه؟ عن ادراك علمي. فهي يعني لما عبر بالخلق يعني عبر عن الوجود الايه؟ فليس فقط وجود الباطني او الخطي وانما ايضا الوجود النطقي بالبيان واللفظ يعني والوجود الايه؟ الذهني. ودل قوله الخلق على انه يعطي الوجود العلمي. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق يعني اعطى الموجودات وجودها وعيونها. فدلت هذه الايات مع اختصارها وواقعتها وفصاحتها على ان مراتب الوجود باسرها مسلمه اليه تعالى خلقا وتعليما. وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقا خاصا وتعليما خاصا وتعليما عاما. ذكر خلقين واحد منهم عام واحد خاص. العام في قوله اقرا باسم ربك الذي خلق فعمل كل مخلوق. ثم قال خلق الانسان من عرق هذا خاص. اما التعليم فايضا ذكره مره خاصه ومره عليها ايه عام. فقال في التعليم الخاص الذي علم بالقلم. وقال في التعليم العام علم الانسان ما لم يعلم. اذا بقول تعالى علم الانسان ما لم يعلم هذه حقيقة لا بد أن نكون على يقين منها أنه لولا تعليم الله لا يمكن الإنسان أن يتعلم. هذه حقيقة. فكل ما يجيز العقل البشري ما هو إلا بيان لفضل الله على هذا الإنسان. فهي الحقيقة تنسب إلى من؟ تنسب إلى المصيب بجهاد الله من عنده والله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أبدا أن يغتر بما أوتيه من العلم وهو ما كان ليتعلم لولا أن علمه الله سبحانه وتعالى. وذكر من صفاتهما هنا اسم الاكرم. اقرا وربك الاكرم الذي هو فيه كل خير وكل كمال. فله كل كمال وصفا ومنه كل خير فعلا. فهو الاكرم في ذاته واوصافه وافعاله. وهذا الخلق والتعليم انما نشا من كرمه ولذه واحسانه لا من حاجه دعته الى ذلك وهو الغني الحميد. ثم يقول لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فقد القراءة والكتابة والعلم من جميع الأنواع من افتتاح الله كتابه وابتدائه بالوحي بيان الآيات الباهرة. فإن لم يهتدي المسلمون بهذا الهدى ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى كمية تلك الحلول التي حجبت عن أبصارهم نور العلم وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل. وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين ولم يستضيئوا بهذا الضياء الشافع فلا أرشدهم الله أبدا. وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فيه إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة. وفي قوله الذي علم بالقلم إشارة إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسمع. الحمد لله. ثم يقول تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن الإنسان أنه من طرح وأثر ونفر وطغيان وأنه إذا رأى نفسه قد استغنى وكفر وكفر ماله. إذا رأى المال كثيرا من نعمة العالمين كثرت فإنه يطغى. والآية تراجع الدقة لم نقل نصحة تعالى كما إن الإنسان أضرع أن يستغنى وإن العين أضرع أن يستغنى هو يظن أنه استغنى وهو في الحقيقة فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى أي إلى الله المصير والمرجع وسيحاسبك على ذلك من أين جمعت وفيما تركت. وعن عمرو قال قال عبد الله من هناه لا يسعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان. فاما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن واما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرا عبد الله كما ان الانسان من يطغى اضرع مستغنى. وقال للاخر انما يسقى الله من عباده العلماء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كلا اي حقا ان الانسان لا يطغى ان الانسان لا يتجاوز حده ويستدعو على ربه ان راى نفسه استغنى فكلم هذا المعنى حقا او كلا رفعا للانسان الذي قام فيه النعم بالكفران والطغيان إلا إلى ربك الرجعى أي المرجع في الآخرة وهذا تهديد من الطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان والالتفات في التهديد في التهديد ثم يقول تبارك وتعالى أرأيت نبيها عبدا إلى صملا نزلت في أي جهل تعمل المرء توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت فوعظه الله تعالى بالنهي هي احسن اولا فقال عز وجل ارايت ان كان على الهدى ارايت ان كان على الهدى يا ابا جهل الذي تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبعده اذا صلى عند البيت مره اخرى الذي استبعد به جل وعلا فبدا اولا بالنهي احسن وعظم النهي احسن فقال ارايت ان كان على الهدى كان رايت هذا الذي تنهاه عن الصلاه ان كان على الهدى يعني فسنا ظن إن كان هذا الذي تنهاه على الطريقة المستقيمة في ذلك لأن هذا عدل إلى قمة يعني ينهى عن الصلاة كلام ما من أحد هو داخل الصلاة ينهى عن الصلاة فرأيت الذي ينهى عبدا إلى قمة حتى هو داخل الصلاة ينهى فرأيت إن كان على الهدى يعني ما ظن إن كان هذا الذي تنهى هو على الهدى على الطريقة المستقيمة في ذلك أو أمر بالتقوى بقوله هو أمر بالتقوى بالقول وهو على الهدى للكف ومع ذلك أنت تبدو وتتوعده على طلبه ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى أي أنا علم هذا الجاهل لهذا المهتدي أن الله يرى ويسمع كلامه وتنجزيه على فعله أتم الجزاء ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا كلا لئن لم ينته اي لئن لم ارجع عما هو فيه من الاتفاق والعناد لنسعني به ناصيه اي لنسعنها ثوابا يوم القيامه نسعن في الوصيه يعني لنسعنها ثوابا من السمن سمن به ثواب على الوجود يوم القيامه كما لئن لم ينت لنسعن به ناصيه ناصية كاذبة خاطئة يعني ناصية أليلة كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها فليدعو نادية فليدعو نادية يعني فليدعو قومه وعشيرته يعني يدعوه إلى الصمت منه فندعو الزبانية يريد هو من هذه النادية ونحن سندعو الزبانية بحسب الواقع وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من ذلك أحب بنا أو أحبه قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل لئن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأن وقع هذا الكلام في الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لئن فعله لأخذته الملائكة لو فعل التجارة وراح يفعل هذا الكلام ثم يرى الناس الملائكة عياما وهي تقول عضوا عضوا للإنسان لأخذته الملائكة وروى الإمام أحمد والترمذي والترمذي بسنده عن ابن عباس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل ابن الإنسان فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوحد فأغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر فقال يا محمد لأي شيء تهديني أنا والله إن أكثر هذا المادي جاهلا فأنظر الله تعالى فليدعو نادية فندعو الزبانية قال ابن عباس لو دعا نادية لأخذته نادية العذاب يجزى عنه وقال ابن مريك حديث الحسن المسلم وروى الإمام أحمد أيضا بسنة ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفم بعد المسجد الكثير سلمني رب القلب كل احاديث واثار وسلمنا هذه الكون من كم يرد على الكون وهو يقرا لبعض المعاصرين بخط المصدر التي تم الطريق لا تريد إلى السماحة والاهتمام بمثل الروايات وتعظيم الآثار. هذا هو الفرق بين من يتكلم عن خمس في التمثيل. يقول قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتين حتى أطع على عقبه على عنقه حتى أطع على عنقه. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعب لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليمين تنمه النوم لماتوا وراءوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يبادئون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. ولذلك ما منهم من أحد استجاب هذا التحدي، كان الله تعالى قال لهم: فليدعوا ناديا فندعو الزهريا. فلم يستجب أبو جهل لهذا التحدي ولم يدعو ناديا، ولو كان دعا ناديا أخذته الملائكة عيانا. فذلك يجوز لما قيل نتمنى والحوت يجوز الفرقين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فيقول: ولو أن اليهود يتمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من الموت، لأنه لم يستجيبوا لأنه يعرفون أن كلامه حق ووعيده صدق، وأنهم لو تمنوا لماتوا من شأنه، هم يعرفون ذلك. كذلك أيضا هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كنت عالم نذر أبنا أنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نلتهم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنفي السبيل للدعوة بنا أن هو أهم. يقول: ولو خرج الذين يناجون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وأيضا روى ابن الجليل بسند حديث عن كاتب قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد ليصلي عند المقام لأقلت لنا. فعند الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ هذه الآية لنسعى من ربك لا في جاهلة خاطئة. هل يدعو نبيا فندعو الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فقيل: لا يمنعك. قالوا: لا يمنعك، لم تكن حتى وعدت ان تفعل وتفعل لا يمنعك. فقال: قد قدم بيني وبينه من الكتائب. كتائب من الملائكة حالة بيني وبينه حتى من كثرة الزحام كأنه إيه خوات بيني وبينه حتى لا أستطيع أن أصل إليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وهو ابن جرير أيضا لسنة في عماد الوريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يؤثر محمد والكهنة بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فالناس قال: فقال للناس والعزى: فإن رأيتم من قبل كذلك لأطعن على رقبته ولمعثرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليقع على رقبته. قال: فما فجأه منهم إلا من هو يمكث على عقبيه ويستحي بيده. فجئوا به الذين يرونه لما رجع يقع على أمر الجنة الشريعة واقترب من أطراف الناس تقول للجميع به وهو يسعى عن نفسه شيئا جديد ويتراجع إلى الوراء يعني ينزف على عقبيه ويكتفي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: ان يديه وبينه خندقا للنار وهولا واجنحه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاء نبي لاختطفته الملائكه اول عمله. قال: وعند الله كلا ان الانسان من يطغى قبل ان يذكرنا الى اخر السور. وهذا رواه الامام احمد ومسلم والنسائي وغيره. يقول القصري رحمه الله تعالى: قولك على أرأيت الذي يمنع عددا إذا صلى يعني يمنعه عن الصلاة. وعبر بالله إشارة إلى عدم استدلاله على غير ذلك. طبعا من بعض الناس للأسف الشديد يعني حظ من هذه الآية. كثير من الناس يمنع عددا إذا صلى بل يطرحون جدا إذا راح الشرع الصلاة. وأحيانا عبر عنه أن هو انطرح حاله صلى الله عليه وسلم انطرح حاله أنه بدل ما يذهب للمسجد لا يذهب للحمارة مثلا كما حصل قبل مثال في بعض الأحداث. ففكرة الناس عن الصلاة وتبديله من الدين يرجو وظيفة الرجل يكون بها أو يستعن أو لا يرجو وظيفة فكرة الناس عن الدين وصرفه عن العبادة والسرور من ذلك. حتى إن أعرف أحد الإخوة من فكرة الآية الفكرة كان مستحيا لما أبوه ضغط عليه حتى حرق رحلته ذبح خروف، ذبح ذبيحة شكرا لله على أن علمه سبحانه وتعالى حمد على صوت إلا ربي. فضل إلى أن الفتنة تصل إلى علم حد أن الناس تخفض عن الطاعة وتنفر من التغير. وبعض الناس بتتواجد في بعض المناسبات يحاول يتفرغ للدين، يعني لازم يصلي لما بنقرأ لنا القرآن أولا صلي لما على طول في الأسلام والتواجد من الأسلام لازم يدعو أن الدين صلي يتفرغ للدين وبلا أدنى تحمل. فالولي يعني لم يتشبه بأهل الله في هذه الوظيفة الخبيثة التي هي الصمت عن سبيل الله وتنفير الناس في عباد الله. فرأيت الذي ينهى عابدا فيما صلى فإذا صلى فهذا ولا يحصل أحيانا في بعض المقصفات والإدارات هي المهنالة إلى عمال أموردين عن الصلاة. ومح رأيت الذي ينهى عابدا فيما صلى يلهى إنسان عن الصلاة. أرأيت إنسان على الهدى حيث تكون مصيبتك وأنت تنهى رجلا هو على الهدى في عمله وأيضا على الهدى في قوله مستقيم قولا وفعلا كما لأنه يصلي وقولا لأنه يأمر بالتقوى. فمثل هذا ينهى من يكون الخاطر ومن الحديث. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الإنسان على الهدى أو أمر بالتقوى كنت هذا يستحق أن تنهى وهو فعليا مستقيم لأنه على الهدى وأيضا قوليا لأنه يأمر بالتقوى.